كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن
ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا علما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المشاركون في ملتقى الجهات الخيرية 11 في جلستنا الثالثة في يومنا الأول. هذه الجلسة بعنوان العمل المؤسسي في تاريخنا، ويقدمها فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد، ويديرها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الواحد المزروع، عميد كلية التربية بجامعة الدمام ومدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام. وقبل أن نبدأ، ونوه إلى موضوع الاستبانات وتعبئتها إلكترونياً، وأن استلام الشهادات مربوط بهذه الاستبانات. أيضاً من يرغب في الحضور غداً في ورش العمل المقامة في هذا الملتقى فعليه بالتسجيل منذ ليلة. والآن مع محاضرة الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر مثل هذا اللقاء، والشكر له أولاً جل وعلا، ثم للإخوة المنظمين الذين دأبوا على تنظيم هذا اللقاء المبارك الذي يجمع هذه الوجوه الطيبة المباركة على عمل خيري في مجال خدمة أهل هذه البلاد وغيرها. موضوعنا في هذه الجلسة كما هو ظاهر لكم في الجدول هو العمل الخيري المؤسسي في تاريخنا، ومحاضرنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام islam.ws، وأيضاً المشرف على جوال زاد، وهو خطيب جامع عمر بن عبد العزيز بالخبر في المنطقة الشرقية، والشيخ مدرس للعلوم الشرعية ومؤلف وداعية ومحاضر، وله مشاركات إعلامية إذاعية وتلفازية مختلفة. ولد الشيخ في العام 80 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد درس مراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة الرياض، ثم انتقل إلى مدينة الظهران وأنهى دراسته الجامعية فيها. حضر الشيخ مجالس للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحم الله الجميع، وهم أكثر شيوخه الذين استفاد منهم. كما قرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك متع الله بحياته، والشيخ محمد ولد سيدي الحبيب الشنقيطي، وأخذ تصحيح قراءة القرآن الكريم على الشيخ سعيد آل عبد الله. استفاد أيضا من المشايخ كل من الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبد الله الغنيمان، والشيخ عبد المحسن الزامل، والشيخ عبد الرحمن المحمود. وكان بتوصية سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كان بتوصيته أن دفع الشيخ إلى التدريس والعمل مع مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، ثم بتوصية من الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله أصبح الشيخ إماماً وخطيباً ومحاضراً منذ العام 460 الشيخ له عدد من المؤلفات تصل إلى 53 مؤلفاً في عدد من الموضوعات، من ضمنها سلسلة في أعمال القلوب وسلسلة مفسدات القلوب، وعدد من الكتب التي اشتهرت وذاعت، ولعل كثيرا من الإخوة اطلعوا عليها، واختصارا للوقت نتركها. أنشأ الشيخ موقع الإسلام سؤال وجواب، على شبكة الإنترنت في العام 97 و900 ألف من الميلاد، ولا يزال العمل قائما فيه حتى الآن، وصلت اللغات فيه إلى 12 لغة. يشرف الشيخ على مواقع الإسلام، وتضم 8 مواقع، منها الموقع الفائت الإسلام سؤال وجواب. ويشرف الشيخ أيضا على مجموعة زاد العلمية الدعوية، ولها أنشطة ملموسة معروفة في مجال الجوال والاتصالات والإنتاج الإذاعي والتلفازي والنشر. له العديد من المشاركات في البرامج التلفازية، وأشرطة في دروس متنوعة تزيد على 1500 عنوان ومادة صوتية. للشيخ دروس في مسجده وفي غيره، فله في درس في جامعه في جامع عمر بن عبد العزيز بالخبر درس في تفسير ابن كثير وشرح صحيح البخاري وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وشرح سنن الترمذي وشرح كتاب التوحيد وشرح عمدة الأحكام وشرح كتاب منهج السالكين وشرح كتاب بلوغ المرام. وله سلسلة محاضرات تربوية يوم الأربعاء معروفة مشتهرة في المنطقة الشرقية. له عدد من البرامج التلفازية، منها برنامج قصة وعبرة وإحياء القلوب، وكلها في القناة الأولى في التلفزيون السعودي، وبرنامج الإسلام والإنترنت والإسلام والعالم في قناة إقرأ، وبرنامج الراصد على قناة المجد، وبرنامج الجوانب الاجتماعية في حياة خير البرية، وبرنامج جوانب العظمة في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبرنامج أحسن القصص، وبرنامج حج القلوب، وبرنامج باب الريان الذي بث في شهر رمضان في العام 340 ألف من الهجرة، وبرنامج أيام معلومات بث في أيام الحج على 23 قناة في نفس الوقت، وبرنامجه الأسبوعي المباشر هدى وبينات، والذي بث على 12 قناة فضائية في نفس الوقت خلال شهر رمضان. هذه بعض من جوانب محاضرنا اليوم، وتوفيرا للوقت واختصارا له نترك المجال لفضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بجهوده. وقبل أن نعطي الشيخ الفرصة، أشير إلى أن من كان متابعا لهذه البرامج المباركة على الهاشتاغ كما يسمى في اللقاء شرطة تحت السنوي 11 لمتابعة هذا اللقاء على الهاشتاغ، وفق الله الجميع. الوقت المخصص لفضيلة الشيخ 60 دقيقة، فليتفضل. مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمل المؤسسي الخيري هذا ولا شك شأن عظيم، فتحيى به فرائض شرعية، تسد به احتياجات، توظف فيه طاقات، مجال عظيم جدا لاكتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهو شكل من أشكال التعاون على البر والتقوى. وممارسة هذا المفهوم الشرعي الإسلامي الأصيل نصا وروحا وتحقيقا له، وقد حث الله عليه وندب إليه. والعمل المؤسسي الخيري ترجمة عملية لمجموعة مما ورد في الشرع الحنيف من الأصول والقواعد والتوجيهات والإرشادات، فمن ذلك أنه كما قلنا تحقيق لمبدأ التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان العمل المؤسس الخيري منضبطاً بالأصول الشرعية ويحقق المقاصد الشرعية، فهو إذن تنفيذ لهذه الآية: وتعاونوا. وقد قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى. والتعاون على البر والتقوى كما قال العز بن عبد السلام في هذه الآية أمر بالتسبب إلى تحصيل المصالح ونهي عن التسبب إلى المفاسد في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثانيا الحقيقة أن فيه اجتماعا للمؤمنين العمل المؤسس الخيري، وهذا يحقق قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ففيه تجمع واعتصام. فإذا كان العمل المؤسس قائما على المنهج الصحيح الموافق للكتاب والسنة فإنه في الحقيقة تجمع واعتصام على الحق. ثالثا إنه تناصر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، والمناصرة في الله ولله هذا يتحقق في العمل المؤسسي. قال القاسم رحمه الله معلقا على الآية فيه بشارة للمؤمنين بالتأييد الرباني لهم ما داموا متناصرين على الحق مجتمعين عليه. فالتعاون الخيري إذا كان عبر عمل مؤسسي بين المسلم وإخوانه فإنه رابعا يشد بعضهم أزر بعض امتثالا لقوله تعالى أو اقتباسا من قوله تعالى سنشد عضدك بأخيك. خامسا فيه تحقيق لمفهوم الأمة الواحدة ومفهوم الجسد الواحد، وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، فالعمل المؤسسي مثل الجسد، وفيه تلاطف وتراحم وتعاضد كما قال العلماء في شرح الحديث. سابعا العمل المؤسسي الخيري فيه تحقيق لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات. ثامنا العمل المؤسسي الخيري فيه بركة، وقد قال عليه الصلاة والسلام البركة في ثلاث الجماعة والثريد والسحور. الجماعة هذا موجود في العمل المؤسسي لأنه تجتمع من أجله جماعة من الناس. هذه البركة أو الخير الحاصل بالاجتماع في العمل المؤسسي، يقول القيم رحمه الله عن قضية الاجتماع على الخير عموما فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها. لو أخذنا العبادات مثلا يقول كالصلاة في جماعة فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى 27 ضعفا لمشاركة غيره له في الصلاة. هذه كلمة مفتاحية، عبارة مفتاحية، لمشاركة غيره له في الصلاة أو في العبادة عموما. قال وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. قال ابن القيم رحمه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان. فالعمل المؤسسي الخيري وفي الحقيقة بنيان يشد بعضه بعضا. هذه أصول شرعية نعتمد عليها في انطلاقتنا في العمل المؤسسي الخيري الديني الشرعي الإسلامي، وهذه الأشياء تأصيلية، هذه النقاط السابقة ومنطلق للبدء والحماس والشرعية لهذا العمل. هل كان في تاريخنا الإسلامي أعمال مؤسسية خيرية، أعمال مؤسسية مثل لخدمة الدين؟ طبعا لا شك أن اجتماع المسلمين وقيامهم بتنسيق أعمال معينة وانتهاج خطة وتنفيذ الخطة لا شك أنه شكل من أشكال العمل المؤسسي حتى لو ما سمي كذلك. اجتماع المسلمين في دار الأرقم مثلا، كل الجهود الدعوية الجماعية التي كانت في مكة ما كان يحدث بين المسلمين من ترتيب أمور مثلا الدعوة بين القبائل، أو أنهم يدورون على الحجاج في موسم الحج إلى آخره، أو قضية مثلا نشر الدعوة بين الذين يقدمون من القبائل، ثم متابعة هذه الأعمال بعد ذلك. وكانت الدولة الإسلامية طبعا في المدينة، هذا عمل مؤسسي كبير جدا، يعني هذا أضخم عمل مؤسسي في التاريخ الإسلامي، الدولة النبوية في المدينة، وهذه لها خطوات، وهذا التأمل فيها مهم جدا، خصوصا في ظل التغيرات الحالية وما يطلق عليه تجارب الإسلاميين في الحكم. هذه قضية مهمة جدا، وهي مراعاة كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المدينة. قضية المسجد وقضية الكفاية الاقتصادية للمهاجرين الفقراء والمؤاخاة، قضية عقد التحالفات أو إقامة العهود، عقد العهود مع الأطراف المختلفة في المدينة، ثم بعد ذلك بناء الجيش الإسلامي، وبداية في حماية المدينة من أطرافها، ثم الانطلاق خارجها. على أي حال، في خطوات كثيرة جدا ليس هذا موضع الحديث عنها، لكن فقط لفت النظر إلى أن الدولة الإسلامية في المدينة، الدولة النبوية في المدينة، هي طبعا كان عملا جماعيا بلا شك ولا ريب، لكن نحن نتكلم في إطار معين، وهي الأعمال المؤسسية الخيرية أو الأعمال المؤسسية التي تخدم الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وهذا ولا شك يحقق معروفا. أخرجت للناس في التفاسير تميزت وعرفت وفصل بينها وبين غيرها. من نضرب أمثلة الآن على أعمال مؤسسية خيرية عبر التاريخ الإسلامي، لكن واضح جدا لمن يريد أن يدرس هذا الموضوع أنه كان له قوام مهم للغاية، وتقريبا يعني ما يكاد يوجد عمل مؤسسي خيري عبر التاريخ الإسلامي خلى من هذا الموضوع، إذا كان عملا مستمرا مؤسسيا حقيقيا، ألا وهو الأوقاف. الدولة الإسلامية في عصورها المختلفة وأطوارها وأحوالها وتنوعها كانت تنشئ أعمالاً مؤسسية وتوقف عليها أوقافاً، فلم تكن يعني الأعمال المؤسسية الخيرية عبر التاريخ الإسلامي مدعومة من الدولة بقضية رواتب فقط، لا، كان ينشأ العمل وينشأ له وقف، الدولة تنشئ وقفا. وهناك أعمال نشأت بأوقاف أفراد من أمراء وتجار أغنياء ذكور إناث قواد كان لهم مؤسسات خيرية. ومنذ ظهور الوقف في القرن الأول الإسلامي، لأن الحديث واضح، ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له جدة إلا وقف، فإذا ما كان في واحد عنده قدرة إلا ويدخل سلك الوقف من أول الإسلام، ما في واحد صحابي عنده قدرة إلا وقف. الوقف هذا يعني كان شيئا أساسيا جدا، والمؤسسات التي الخيرية التي قامت بعد ذلك كالمدارس والمستشفيات والمكتبات ومؤسسات إغاثة الفقراء ومؤسسات رعاية الحجاج وغيرها كانت تعتمد على الوقف اعتمادا أساسيا. هذه ملاحظة واضحة لمن أراد أن يدرس أو درس المؤسسات الخيرية التي قامت في تاريخ المسلمين. لو أخذنا مثلا المستشفيات، المستشفى، فكرة إقامة المستشفى كان عملا مؤسسيا حقيقيا، وكانت المستشفيات منها المتنقلة والثابتة، ولعل بدايتها في التاريخ الإسلامي كانت متنقلة، خيمة رفيدة نواة أول مشروع إسلامي خيري في تقديم الرعاية الطبية. رفيدة الأنصارية أو الأسلمية المحتسبة التي كانت تجيد التمريض والمداواة والتطبيب ويساعدها بعض الصحابيات، أقيمت هذه النواة خيمة رفيدة في المسجد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لسعد بن قيل عن سعد بن معاذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب. والحديث صححه ابن حجر في الإصابة والألباني في الأدب المفرد. تحولت الخيمة هذه طبعا إلى عيادة صغيرة متنقلة يدخل فيها الجرحى للتضميد والإسعاف، فهي أول يعني عيادة حربية متنقلة في التاريخ الإسلامي. توسع الخلفاء والملوك بعد ذلك حتى أصبح المستشفى المتنقل مجهزا بجميع ما يحتاجه المرضى من علاج وأطعمة وأشربة وملابس وأطباء وصيادلة، وكان ينقل إلى القرى التي ليس بها مستشفيات محمولا على مجموعة كبيرة من الجمال، وصلت في بعض الأحيان إلى 40 بعيرا كما صار في عهد السلطان محمود السلجوقي رحمه الله تعالى، الذي حكم من سنة 511 هجرية إلى 525 للهجرة. أما بالنسبة للمستشفيات الثابتة باعتبارها يعني مؤسسة خيرية، المستشفى نفسه، فكان ينشأ المستشفى بكامل ما فيه وعليه أوقاف. وأول من عرف أنه أنشأ يعني مستشفى في وليد بن عبد الملك في عام 88 للهجرة، وظف فيه أطباء وأجرى لهم أرزاق ورواتب، وتتابع بعد ذلك عمل المسلمين في إنشاء البيمارستانات. والبيمارستان لفظة فارسية مركبة من بيمار مريض أو مصاب، وستان دار، وبهذا يكون معناها دار المرضى. ثم اختصرت إلى مارستان، وهذه كلمة مشهورة في كتب التاريخ. كانت تقسم إلى قسمين منفصلين، للذكور قسم وللإناث قسم، كل قسم فيه قاعات متعددة، كل واحدة لنوع من الأمراض، منها أمراض داخلية كالعيون، الجراحة، الكسور، التجبير، أمراض العقلية، أمراض. وكذلك كان هناك غرف لبعضها مستقلة مثل الحميات وغرف الإسهال. كان كل جناح بأقسام مجهزا بما يحتاجه من آلات ومعدات وخدم وفراشين، خدم من النساء والرجال، وقوام ومشرفون. كانت البيمارستانات تقام في أحسن الأماكن على الربوات أو بجوار الأنهار إذا وجدت، ويوظف فيها الأطباء وينتخبون بعد امتحان بجدارة وكفاءة، وكان لا يسمح للطبيب بالانفراد بالمعالجة حتى يؤدي امتحانا عاما أمام كبير الأطباء في الإجازة. وهذا كان يعني يقوم بدراسات أو تآليف ويمتحن فيها، وإذا أحسن الإجابة وأجازه كبير الأطباء سمح له بمزاولة المعالجة. اتفق في عام 319 للهجرة في أيام خليفة المقتدر أن بعض الأطباء أخطأ في علاج رجل فمات، فأمر الخليفة أن يمتحن جميع الأطباء في بغداد، وامتحنهم كبير أطباء بغداد، فبلغ عددهم في بغداد وحدها 800 طبيب ونيف و60 طبيبا. هذا عدد عدا عمن لم يمتحنوا من مشاهير الأطباء، عدا عن أطباء الخلفاء والوزراء والأمراء. الإدارة كانت جزءا من العمل المؤسسي، كان لكل بيمارستان رئيس الأطباء يسمى ساعور البيمارستان، ولكل قسم من أقسام البيمارستان رئيس، فهناك رئيس الأمراض الباطنية ورئيس الجراحين ورئيس الكحالين. وكان النظر على البيمارستان معدودا من الوظائف الديوانية العظيمة. أما بالنسبة لتنظيم العمل فكان هناك نوبات يشتغل فيها الأطباء، كل طبيب له وقت معين يلازم فيه قاعته. المعاهد الصحية كانت موجودة، كل مستشفى فيه إيوان كبير للمحاضرات يجلس فيه كبير الأطباء مع الطلاب وبجانبهم الآلات والكتب، ويقعد التلميذ بين يدي معلمه بعد أن يتفقدوا المرضى وينتهوا من علاجهم، ثم تجرى المباحثات الطبية والمناقشات بين الأستاذ وتلاميذه والقراءة في الكتب الطبية. وكثيرا ما كان الأستاذ يصطحب معه تلاميذه إلى المستشفى في الداخل يقوم بإجراء الدراسات العلمية على المرضى كما يقع اليوم طبعا. وقال ابن أبي أصيبعة ممن درس الطب في البيمارستان النوري بدمشق: كنت بعدما يفرغ الحكيم مهذب الدين والحكيم عمران من معالجة المرضى المقيمين بالمارستان، وأنا معهم أجلس مع الشيخ رضي الدين الرحبي فأعاين كيفية استدلالي على الأمراض وجملة ما يصفه للمرضى وما يكتب لهم، وأبحث معهم في كثير من الأمراض ومداواتها. من الأقسام التي كانت موجودة حتى نثبت أنه هذا عمل مؤسسي، أنه هناك في أقسام وفي إدارات، الأمانات المستشفيات، فإذا جاء بالمريض لتنزع عنه ثيابه ونفقته تحفظ عند أمين المارستان ويلبس ثيابا ويفرش له ويغدى عليه ويراح ويغدى عليه ويراح بالأدوية، غير الغداء، يغدى عليه يعني في الصباح ويراح في المساء بالأدوية والأغذية والأطباء حتى يبرأ، فإذا أكل فروجا ورغيفا أمر بالانصراف. إيش معناها؟ ها، علامة على شفائه. وأعطي ماله وثيابه. تمويل المستشفيات كانت عائدة للأوقاف أساسا، طعام، لباس، أدوية، رواتب الأطباء، الممرضين، بقية العاملين. نظام الدخول للمستشفيات كان مجانا للجميع، لا فرق بين غني وفقير ونابه وخامل وبعيد وقريب، يفحص في القاعة الخارجية، والذي له مرض خفيف يكتب له علاج ويصرف من صيدلية المستشفى، كان فيها أشياء ومركبات وأعشاب وغيرها. من كانت حالته المرضية تستوجب دخول المستشفى يقيد اسمه ويدخل إلى الحمام وتخلع ثيابه فتوضع في مخزن ويعطى سريرا مفروشا ودواء يعينه الطبيب وغذاء موافقا لصحته بالمقدار المفروض، فإذا أصبح في قسم النقاهة بعد ذلك ينقل إليها إلى أن يشفيه الله عز وجل، فيعطى بدلة من الثياب الجديدة ومبلغا من المال. ليش؟ يكفيه حتى يصبح قادرا على العمل، يعني لازم هو طالع يعطوه مالا، لأنه لن يعمل في أول خروجه من المستشفى، أول كم يوم هذه نقاهة. من أقسام البيمارستان خزانة الشراب، وهي الأدوية التي تعطى، والمكتبة والمصلى. والمكتبات كانت ملحقة بكل مستشفى مكتبة عامرة، حتى قالوا كان في مستشفى ابن طولون بالقاهرة خزانة كتب تزيد على 100,000 مجلد. والمصلى والغرف والقاعات، وهناك مفتشون على النظافة ومراقبون للقيود المالية ويرفعون تقارير إلى الخليفة في بعض الأحيان. ومن الأمثلة على هذه المستشفيات المستشفى العضد الدولة ببغداد، أنشأه في الجانب الغربي من بغداد، ورتب له أطباء ووكلاء وخزان وكل ما يحتاج إليه كما قال الذهبي في تاريخ الإسلام، وأنفق عليه مالا عظيما، وجمع له من الأطباء 24 طبيبا، وكان في مكتب علمية وصيدلية ومطابخ ومخازن. المستشفى النوري الكبير بدمشق أنشأه السلطان نور الدين محمود زنكي رحمه الله، وكان من أحسن ما بني، حتى قال الرحالة بن جبير مفخر عظيم من مفاخر الإسلام، كما في رحلة بن جبير. شرط نور الدين فيه أنه على الفقراء والمساكين، وإذا اضطر الأغنياء إلى الأدوية يسمح لهم بها. كان الشراب والدواء مباحا للمريض. استمر هذا المستشفى حتى عام 1317 للهجرة، يعني قريب. هذا عمل مؤسسي خيري استمر كم مئات السنين. لما أنشأ مستشفى الغرباء أقفل المستشفى النوري وتحول إلى مدرسة أهلية. المستشفى المنصوري الكبير بمصر الذي أنشأه قلاوون عام 683 أوقف عليه ما غلته 100,000 درهم، فكم الأصل؟ ما غلته 100,000 درهم سنويا، فكم الأصل؟ وفي مكتب أيتام ومدرسة وفي العقاقير وأطباء ومكان لطبخ الطعام والأدوية والأشربة وتركيب المعاجين والأكحال، ويجلس فيه رئيس الأطباء لإلقاء الدروس إلى آخره، وكل من يخرج يعطى كسوة، لباس، دراهم للإنفاق. وكان مشروط في الوقفية تبع المستشفى هذا أنه يقدم الطعام لكل مريض بزبدية خاصة به لم تستعمل من مريض آخر، هذا مشروط في الوقف، وأنها تكون مغطاة وأنها توصل إليه بهذا الشكل. في أشياء إدارية في هذا العمل المؤسسي، أمين مباشر، مباشرين للإدارة يضبطون ما يشترى من أصناف وما يحضر منها إلى المارستان، ومباشرين لاستخراج مال الوقف، ومباشرين في المطبخ، ومباشرين في عمارة الأوقاف الموقوفة على المستشفى. هذا في وقت كانت أوروبا تغط فيه في جهالات عظيمة جدا ولا تعرف شيئا عن هذا، حتى قال المستشرق الألماني ماكس مايرهوف إن المستشفيات العربية ونظم الصحة في البلاد الإسلامية الغابرة لا تلقي علينا درسا قاسيا مرا لا نقدر حق قدره إلا بعد القيام بمقارنة بسيطة بين مستشفيات أوروبا في ذلك الزمن نفسه. طيب، هذا نموذج العمل المؤسسي خيري. مثال آخر، المدارس. طبعا أغلب التعليم في صدر الإسلام كان في المساجد، لكن المسجد كان تعمل فيه حلق ويوقف عليها أوقاف، بما معنى أنه هو عمل مؤسسي خيري مقره المسجد، لكن له إدارة وله تنظيم وله نفقات. في القرن الرابع الهجري بدأت فكرة إنشاء المدارس كمؤسسات علمية مستقلة، يعني خارج المساجد، وهو عبارة عن بناء يتبرع به أحد المحتسبين أو يبنى على نفقته، فيعين له قيم أو ناظر وتوقف عليه الأوقاف للإنفاق على المدرسين وطلبة العلم. توفير الأجواء العلمية من أسباب التي دعت إلى إنشاء هذه المدارس في الحقيقة، ما رأى بعض المحسنين وبعض طبعا أهل العلم من انتشار بدع، وبالذات النفوذ الباطني، كان من أسباب إقامة المدارس العلمية الشرعية كمؤسسات عمل مؤسسي عليه أوقاف، أنه أحس المسلمون بالخطر الباطني والتغلغل الموجود، خصوصا لما قامت دول هؤلاء كالعبيديين وبني بويه وغيرهم. طيب، المدارس هذه كان فيها أقسام داخلية للغرباء والذين تساعدهم أحوالهم مادية على الإنفاق، أن أباؤهم ينفقون عليهم مثلا، وقسم خارجي لمن يريد أن يرجع في المساء إلى بيت أهله وذويه. كان القسم الداخلي يهيئ للطالب فيه الطعام والنوم والمطالعة والعبادة، وكانت المدرسة تحتوي على مسجد وتحتوي على قاعات للدراسة وغرف لنوم الطلاب، مكتبة، مطبخ، حمام إلى آخره. طبعا حمام الذي فيه يغتسلون، حمام غير مفهوم الحمام اليوم. في مدارس لتدريس القرآن والتفسير والتحفيظ والقراءات، ومدارس للحديث بكل فروعه والفقه والمذاهب الأربعة، ومدارس للأيتام. من أمثلة هذه المدارس المدرسة المستنصرية. المدرسة المستنصرية مشروع مؤسسي عظيم، قال ابن كثير دخلت سنة 31 و600، وفيها كمل بناء المدرسة المستنصرية ببغداد، لم يبنى قبلها مثلها، ووقفت على المذاهب الأربعة من كل طائفة، يعني من كل مذهب، 62 فقيها وأربعة معيدين ومدرس لكل مذهب وشيخ حديث وقارئان وعشرة مستمعين وشيخ طب وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم الطب، ومكتب للأيتام، وقدر للجميع من الخبز واللحم والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد، انتهى بداية والنهاية. نقل إليها من الكتب على 160 جمل سوى ما نقل فيما بعد، كما ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام. كانت ميزانية المدرسة هذه ضخمة جدا. لمن نسمع الآن كلام على هارفارد وأوقاف الجامعات الغربية، أوقف على المدرسة المستنصرية ما قال عنه الذهبي رحمه الله 900,000 دينار فيما يخال إليه. يعني إذا أردنا نبسط الموضوع، 900,000 يعني طيب مليون دينار، الدينار 4.25 غرامات من الذهب، يعني 4.25 غرام من الذهب، يعني كم؟ يعني 4.25 طن من الذهب. كم قيمة الطن الحين؟ يقول الذهبي: ولا أعلم وقفا في الدنيا يقارب وقفها أصلا سوى أوقاف جامع دمشق، وقد يكون وقفها أوسع. وحدثني الثقة أن ارتفاع وقفها بلغ في بعض السنين وجاء يعني تحصيلا عائد نيفا 70,000 مثقال ذهب، يعني 70,000 العائد، بلغ 70,000 العائد. من المدارس المشهورة أعمال مؤسسية خيرية، المدرسة النظامية في بغداد التي أنشأها نظام الملك السلجوقي، وهذه المدرسة سبب الإنشاء أمام الوقوف أمام المد الباطني، أمام المد الباطني في بغداد سبب إنشاء المدرسة أصلا. إذن في أعمال مؤسسية خيرية وبالذات التي فيها يعني تجذير مذهب التوحيد والسنة والترسيخ والتعليم والتخريج، هذا كان إحساس بالخطر سبب نشأة العمل المؤسسي هذا العلمي الشرعي، الإحساس بالخطر والسعي إلى التجذير مذهب الحق. فملأ يعني الوزير هذا نظام الملك بلاد العراق وخراسان بالمدارس، حتى قيل له في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة، وكان ينشئ حتى في الأماكن النائية، وكانت تابعة له وأبدى اهتماما كبيرا فيها من ناحية إيش؟ اختيار الموقع الجغرافي مثلا، فبنى مدرسة ببغداد ومدرسة ببلخ ونيسابور وهراء وأصبهان ومدرسة بالبصرة ومرو وطبرستان والموصل، ويقال إن له في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة كما في طبقات الشافعية. وهذا التوزيع الجغرافي يبين خدمة الفكرة التي من أجلها أنشئت، لأن التجذير المنهج يحتاج إلى امتداد إقليمي وتوزيع جغرافي حسن، وهذه المسألة مهمة جدا. اختار المدرسين والعلماء المميزين وبعناية تامة، ومن تفرس فيه صلاحية الولاية والله، يعني في شيخ عالم طالب علم وفي إداري. نظام الملك من دقته في توزيع المهام من تفرس فيه صلاحية الولاية والله، يعني الذي يتفرس فيه أنه يصلح للإدارة والله الإدارة، ومن رأى الانتفاع بعلمه أغناه، يعني المدير سيكسب من حرفته في الإدارة. طيب والشيخ يجعل له أعطيات خاصة تفريغا له للتعلم والتعليم، ورتب له ما يكفيه حتى ينقطع إلى إفادة العلم ونشره وتدريسه، وكان يكتشف الأستاذ أولا. شوف الآن هنا هذه نقطة مهمة جدا جدا، اليوم لو أردنا أن نعمل شيئا لخدمة دين الله له وزن كبير. ما هو هذا الشيء؟ كان نظام الملك يكتشف الأستاذ أولا من الطاقات العلمية، مثلا فقه، حفظ، فهم، قدرة على الاستنباط أو الاجتهاد، حسن تدريس وتعليم، خبرة. من هم العلماء أو طلبة العلم الكبار؟ كان نظام الملك يكتشف الأستاذ أولا فيبني له مدرسة باسمه. حدث هذا مع الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476، فبنى له نظامية ببغداد خاصة بالشيخ، ومع إمام الحرمين بنى له نظامية بنيسابور. هذه قضية أن صاحب العلم والقدرة والعطاء العلمي الشرعي يكفى ويخدم. هذه يا إخوان آن الأوان أن يرفع لواء هذه الفكرة وتؤخذ بعين الاعتبار ويحضر فيها أبحاث وتوضع لها خطط وتدخل حيز التنفيذ، لازم ضروري جدا جدا، لأن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد، لكن ينتزع لكن كيف؟ بقبض العلماء. فإذا قياسا على ما فعله نظام الملك، لابد من استكشاف الطاقات العلمية الموجودة في العالم الإسلامي أو في غيره. فإذا عرفنا منه صحة المنهج وما عنده من القدرات العلمية والتعليمية. هذا كان يبنى له مدرسة يجرى عليه راتب، يجعل من الوقف وقف على المدرسة أو جزء من وقف على المدرسة. الآن لو كان هناك لهؤلاء مدارس أو معاهد ومكتبات وطلاب ومعيدين للدرس، ثم يخدم الشيخ بموقعه على الشبكة وفي التواصل الاجتماعي وتطبيقات جوال على ما أنتجه هذا الشيخ، ويعمل له خدمة صوتية لعلمه الذي ألقاه، ويفهرس ويعنون ويدقق ويراجع ويحسن إخراجه وينشر، ويعمل له ترجمة لإنتاجه ولطلابه، ويعمل له مكتب وتنسيق المواعيد إلى آخره للي يستاهل. والله كان تغير المستوى العلمي الشرعي للأمة تغيرا جذريا لو صارت الخدمة لأهل العلم على هذا المستوى. طبعا أكثر وفرع وقس وهات من الأشياء الأخرى المهمة جدا، لكن قولوا لي من الذي يقوم بهذا اليوم؟ كان هناك دعم مادي وميزانيات، نظام الملك لم يبخر بتوفير إمكانيات كبيرة أوقاف واسعة، بل قال المقريزي أول مدرسة قرر بها للفقهاء معاليم. إيش يعني معاليم؟ المعلوم. إيش هو المعلوم؟ الراتب. وأوقف نظام الملك على مدرستي ببغداد ضيع هذه، يعني كل مزارع وأملاكا وسوقا بنيت على بابها مول، وفرض لكل مدرس وعامل قسطا من الوقف، وأجرى للمتفقه 4 أرطال خبز يوميا لكل واحد منهم. أما مدرسة أصفهان فقدرت نفقاتها وقيمة أوقافها 10,000 دينار، وكان المدرسة النظامية في نيسابور أوقاف عظيمة كما ذكر ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الأمم، واهتم بتوفير السكن للطلاب داخل المدارس. أما توفير المراجع العلمية حرصا على تهيئة المناخ العلمي فشيء عظيم، فكان هنالك مكتبات عظيمة جدا، وكان توفر المكتبات ويوفر القائمون على المكتبات. وكان على سبيل المثال يقعد بين يدي إمام الحرمين كل يوم 300 رجل من الأئمة والطلبة وفي هذه المؤسسات، وكانت المكتبات العامة والخاصة منارات ينفق عليها من قبل العلماء، من قبل الأمراء والأثرياء والتجار، وكان لها مختصون حتى يشترى للطالب الفقير كتبا. هذه المكتبات كان يرأسها خازن المكتبة، وعادة يكون من أشهر علماء عصره، وهناك من الموظفين اسم مناولون. مناولون إيش يعني؟ يناولون الكتب للمطالعين ويأخذون ويعيدون إلى الأرفف. كان يوجد داخل المكتبات مترجمون، أحيانا مثلا يترجم من اللغة العربية للفارسية، اللغة العربية إلى لغات الهندية، لغات أخرى. كان هنالك من الموظفين نساخون، كل هؤلاء برواتب وخطوط جميلة. وكان هنالك مجلدون يجلدون الكتب محافظة من التمزق والضياع. كان هناك مفهرسون للمكتبة، وهناك تبويب دقيق ودواليب لحفظ الكتب، وكانت الاستعارة الخارجية مسموح بها في الغالب لقاء ضمان، إلا أهل العلم والفضل الكبار فلا يؤخذ منهم ضمان. هذه الموارد من أين الأوقاف؟ ما هي أشهر المكتبات كأعمال مؤسسية تخدم العلم الشرعي عبر التاريخ الإسلامي؟ بيت الحكمة ببغداد من أشهرها، أسسه هارون الرشيد رحمه الله تعالى، فيها لغات مختلفة، دخلت دار الترجمة يعني فيها، وزاد عدد الموظفين، وتألق عدد من أهل العلم فيها، خرجت هذه بيت الحكمة خرج أعداد من أهل العلم، والمكتبة حوت نفائس وكنوز كان لها إدارة، كان يطلق على المدير لقب صاحب بيت الحكمة، يعني مدير بيت الحكمة. أما مكتبة قرطبة في عصر محمد الأول في عام 200، توفي في عام 273، لما تولى واشتهر بحبه للكتب، يعني الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع ما وجد أن يتقرب إلى هذا الرجل إطلاقا إلا أن يهدي له كتابا جديدا. اهتم بإقامة هذه المكتبة، وجعل هدفه نشر العلم عن طريقها، وكان يتقرب أو يقرب تجار الكتب، وكان وضع سياسة لشراء الكتب من مؤلفيها وناشريها لتصدر في الأندلس قبل أن ترى النور في بغداد أو البصرة أو مصر. يعني كان هناك موظفون يجوبون، هو في الأندلس يجوبون بلاد المغرب ومصر والحجاز والعراق والشام، وإذا كان في كتاب يعني نفيس يشترى، يعني يشترى الطبعة الأولى كما يقال أو النسخ الأول لكي يرى النور في الأندلس قبل أن يراه في بلد المنشأ. والمكتبات هذه طبعا كان لها أقسام، وفيها مراكز بحث وتأليف وللباحثين، ومركز للنقل والترجمة، ومركز للتدقيق والمراجعة. وإدارة المكتبة فيها يعني وظائف كثيرة، من الخزان وغيرهم. طيب، هذا الآن ذكرنا أمثلة على الأعمال المؤسسية الخيرية عبر التاريخ الإسلامي في مجال الطب، في مجال التعليم. هل هناك أشياء أخرى؟ نعم، مثلا مؤسسات خيرية تنشأ لإيواء النساء اللاتي طلقن أو مات أزواجهن. نعم، مثلا خاتون بنت الظاهر ببرس في سنة 684 أنشأت يعني هذه المؤسسة، مؤسسة رعاية، وكانت تقوم عليها الشيخة الصالحة زينة بنت أبي البركات المعروفة ببنت البغدادية، وكانت هذه المؤسسة فيها أشياء للوعظ والتعليم، تودع فيها النساء اللاتي طلقن أو هجرهن أزواجهن أو مات عنهن أزواجهن حتى يتزوجن أو يرجع إليهن أزواجهن صيانة لهن. وكان فيها ضبط وغاية الاحتراز والمواظبة على وظائف العبادات، يعني مو بس تدخل تاكل تشرب، لا، ولا فقط أن تحفظ من الشر والفساد، لا، ولا فقط أن تكفى من العمل والامتهان، لا، لابد فيها تربية، فيها جو عبادة. طبعا مغاسل الأموات كانت أعمال مؤسسية أصغر، فيها التكفين وإلى وما يحتاج الغسل والغاسل والنفقات وإلى آخره، وحافر القبر والأجهزة الأدوات المستعملة. حتى كان في يعني المغسلة يلحق في بعضها مصلى وميضاء، وفي بعضها حوض لسقي دواب المشيعين. وجد في القاهرة ما يزيد على 15 من هذه المغاسل في وقت من الأوقات. طبعا أما مثل أعمال أخرى، يعني مثلا بناء الخانات والفنادق للمسافرين أو في الطرقات، لأن هذه لها إدارة، الفندق له إدارة، ينفق على إدارته وعلى الطعام فيه وعلى الموظفين فيه، بيوت خاصة للفقراء مثلا، مطاعم شعبية للجميع توزع، بيوت للحجاج مثلا. لكن من ضمن الأشياء المهمة كانت يعني دور للمرابطين تجعل على الثغور، وفيها كل ما يحتاجون إليه. هذه مؤسسة قائمة فيها الطعام والشراب والذخيرة والسلاح إلى آخره، وكان لها أثر كبير في صد غزوات الروم أيام العباسيين، وصد غزواتهم في الحروب الصليبية على بلاد الشام ومصر. كان في وقف الخيل، وقف السيوف، وقف النبال، وقف أدوات الجهاد، كانت من ضمن ما يوقف. أما الأشياء التي تخدم يعني مثلا مجموعة اللقطاء، يتامى مثلا، أوقاف للختان، للمقعدين، للعميان، للعجزة، للمساجين، لتزويج الشباب العزاب، لتقديم المهور، إمداد الأمهات بالحليب والسكر كما فعله صلاح الدين في وقف له في أحد أبواب القلعة في دمشق، ووقف لعلاج الحيوانات المريضة وإطعامها ورعايتها كما هو شأن المرج الأخضر في دمشق، كان وقفا للخيول والحيوانات العاجزة ترعى حتى تلقى حتفها. هذه أمثلة يا أخوان على الأعمال المؤسسية الخيرية عبر التاريخ الإسلامي، فيها إدارة نعم، فيها تمويل نعم، فيها طبعا خطط عمل ووظائف وأعمال كما نتكلم اليوم عن عمل مؤسسي نعم. ليس هذا العمل مؤسسي والله لأني مثلا ما أعرف إلا من طريق ديل مؤسسة كارنيجي ولا مؤسسة فلان وعلان، لا، هذه مسألة قديمة عندنا لما كانت أوروبا تغط في نوم عميق وجهل مطبق. الآن طبعا في هذا الزمن لما صار الصراع، تطور الصراع، تطورت الآلات والأدوات، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وصرنا نحتاج إلى قوة إدارية وقوة مالية وقوة تقنية. طبعا القوة الإعلامية، القوة العسكرية، هذه طبعا أشياء، أنواع القوة كثيرة، لكن يعني الأعمال المؤسسية الآن، الأعمال المؤسسية الآن وخصوصا الأعمال المؤسسية الدعوية، الأعمال المؤسسية العلمية، هذه أهم ما ينبغي التركيز عليه. ليش؟ لأن هذا حفظ الدين، أول ضرورة من الضرورات الخمس حفظ الدين. وهناك أعمال مؤسسية كثيرة، لكن يا إخوان يعني أختم كلامي وأفتح النقاش لكم بعد ذلك، يعني في كلام كثير الآن في قضية العمل المؤسسي الخيري أو العمل المؤسسي الذي يخدم الدين في زمن المسلمين الآن، هذا الزمن المتأخر. الأعمال المؤسسية العلمية والدعوية لا بد أن تأخذ نصيبها الآن، ولعل ما ذكرناه في الأعمال المؤسسية العلمية من المدارس وغيرها يكون فيه تحفيز على هذا. أذكر من تجربة مررت بها مع بعض إخواني في العمل المؤسسي نقاطا معينة يعني خلينا لنقل خلاصات خبرة، ثم المجال لكم في النقاش. إنشاء مؤسسات دعوية علمية إعلامية مهم جدا جدا الآن، وهذه المؤسسات ينبغي أن تحتوي على كما قلنا إدارة، تمويل، التطوير والتدريب واختيار العناصر البشرية، الاهتمام بالإعلام، لأنه قوة عظيمة فعالة مؤثرة في زماننا للغاية. إن قلت مواقع إنترنت بجميع أشكالها لأنها تتطور، يعني كانت المنتديات الإلكترونية عليها إقبال، انتقلت قوة المنتديات الإنترنت إلى مثلا الآن التويتر مثلا في آخر تطوراته، ولا ندري ما هو القادم. سواء كان الاهتمام بموضوع البرمجة، لأن البرمجة هذا عصب العمل، البرمجة يمكن أن تخزن المحتوى في وسائل وصور كثيرة جدا، فإذا قلت مثلا أريد أن أنشئ موقع إنترنت له برمجة معينة، وإذا قلت أريد أن أعمل تطبيق جوال له برمجة أخرى وهكذا. البرمجة قوة مهمة وأعدوا لما استطعت من قوة جدا ينبغي أن نهتم بها. الاحتراف الإعلامي، يعني في قضية كيف تصل الرسالة إلى الناس، كيف تدخل عقولهم بسهولة، كيف تكون مقنعة لهم، كيف تكون جذابة، كيف تكون مؤثرة، كيف تكون عملية. يعني أنت ما تغزوهم فقط لأجل حشو معلومات، أنت تريد أن يعمل بهذه المعلومات. طيب، وما هي الأشياء؟ مثلا الإعلام التفاعلي، ما هو اللي تشرك به أكبر عدد من الناس؟ هذا الإعلام التفاعلي تشرك به أكبر عدد الناس داخل في قضية وتعاونوا على البر والتقوى. فكيف ننشئ مؤسسة علمية دع علمية منهجها صحيح يعني على الكتاب والسنة، وهذه مهمة جدا. اثنين، دعوية يعني تبلغ دين الله للبشر، وهذه وظيفة الرسل، يا بلغ ما أنزل إليك، الذين يبلغون رسالات الله. طيب، هذا التبليغ يحتاج إلى قوالب، يحتاج إلى ترجمات لغات، يحتاج إلى أن يجعل في صيغ وأطر، يحتاج إلى تسويق، تسويق لنشره. طيب، اختيار الموظفين المناسبين، ولا بد يكون هذه المؤسسة فيها طلبة علم، لأن هذا هو المطبخ العلمي، هو عماد المؤسسة، ما ينتج فيها المطبخ العلمي هذا من قبل الباحثين، الذي سيقولب أو يجزأ أو يعنون أو يفهرس أو يقطع أو يعلب أو يزين أو يوضع في قوالب، هذا عمل آخر، هندسة المحتوى. شوفوا يا أخوان، أقولها لكم عن تجربة خبرة، صناعة المحتوى واحد، هندسة المحتوى اثنين، وهذه لابد أن تكون بخطط واستراتيجيات. يعني أنت لازم تعرف ماذا، يعني ما هو الشيء المؤثر فيهم، مثلا تحطها لهذا المراهق في MP3 ولا MP4 ولا في تويتر والفيسبوك، ولا لا تجعل في تطبيقات الجوال، ولا تجعل، وما هي توجهات السوق، وما هي توجهات شركات الجوالات، ما هي توجهات القنوات، ما هو توجه مثلا القنوات العالمية، يعني مثلا كيبل سيستم، طيب كيف ندخل كيبل سيستم، طيب فيديو اون ديماند، يعني الآن مثلا الناس تنزل تحمل عبر شركات الاتصالات بالفيبر مثلا أو بالألياف الضوئية، هذه صير عندك تدخل، لأن الدمج بين التلفزيون والجوال والإنترنت، طيب إيجاد بيئة تنزل تحمل منها. اللي وجدناه بالتجربة في قضية التحميل من متجر أبل نتائج هائلة، تجعل واحد أحيانا مثلا يعني من باب الأمانة في إنفاق أموال وقف أو أموال خيرية أن يصرف في هذا المكان وما يصرف في هذا المكان، أو يحدد ميزانية هذا المكان ويوسع ميزانية هذا المكان. لابد من إقامة لجنة شرعية للضوابط في هذه المؤسسة، وإلا سيجتهد الإعلاميون في المؤسسة والمبرمجون في المؤسسة والمصممون الإلكترونيون 2D 3D إلى آخره وصناع الأنيميشن، برامج الأنيميشن سيجتهدون، وقد يكون فيهم خير وفيهم دين ومتحمسين، لكن إذا ما عنده ضوابط شرعية ممكن ينتج لك إنتاج فيه ملاحظات كثيرة. ليش وجدت أفلام كرتون بين قوسين إسلامية فيها مشاكل؟ ليش وجدت ألعاب يعني على أنها مباحة فيها مشاكل؟ ليش وجدت أناشيد وما أكثرها فيها مشاكل؟ ليش وجدت تمثيلية؟ لأن لجنة الضبط الشرعي غير موجودة، أو متساهلة، أو المسؤول عن ضبط الشرعي مشغول، أو جعل اسمه عنوانا للتسويق ولكنه في الحقيقة غير موجود، لا مؤقتا ولا دائما. لجنة شرعية لضبط الأمور، التخطيط الاستراتيجي، ولا التخطيط الاستراتيجي في بعض المؤسسات أحيانا يكون واضحا في أذهان اللجنة، يعني مثلا افترض أنهم 3-4 من المدراء أو من الإداريين، تصير الخط الاستراتيجيات واضحة عندهم لكن ما هي واضحة عند الموظفين، ولذلك ممكن أحيانا يصير موظف ينتج أشياء أنت ليست هي حسب الخطة لأنه ما فهم الخطة. فبعد يعني وضع الخطة لابد تنقل إلى الأسفل، لازم تنزل تحت في السلم الإداري، لابد أن تعمم، تشرح، يصير فيها دورات. كذلك لابد يعني يعبر بالرؤية والرسالة ماشي، لن نقف يعني في قضية الاسم هذا الاسم يعني الحرفي، لكن هذه مما ينبغي أن يراجع، لأنه بعضهم يضعون رؤية ورسالة كأنه يعني صارت موضة، موضة الرؤية والرسالة. أنت عندك رؤية ورسالة حقيقية ولا بس موضة، ولا بس لأنه سيأتي يوما ما زائر أو تفتيش أو أي شيء فيقال وين رؤية ورسالة؟ وهذه رؤية ورسالة معمول بها حقيقة؟ هل هي رؤية ورسالة شاملة فعلا؟ هل لما طبقت الرؤية والرسالة ثبتت صحتها وكفاءتها؟ هل أجريتم تغييرات على الرؤية والرسالة نتيجة تطور أوضاع معينة؟ قضية يعني المشاريع التخصصية أو المشاريع المتميزة أو الشيء الذي لم يسبق إليه أحد أو الشيء الذي يحتاجه البلد أو الشيء الذي يحتاجه مجتمع معين أو الذي يحتاجه الإسلام في ناحية معينة من النواحي لابد أن يلتمس، لأن هذا العمل على فروض الكفايات أجره غير أجر العمل الذي يعني كل أحد يجيده ويعني يعمل فيه. ثم يا إخوان الكفاءات البشرية، ثم الكفاءات البشرية، ثم الكفاءات البشرية، الكوادر البشرية، يعني هذه قضية هي لب الموضوع، الاختيار، الانتقاء، التدريب، تربية الموظفين. هذا طبعا تربية الموظفين من الذي يتكلم فيه؟ من الذي يتكلم في تربية الموظفين؟ وعلى أي شيء يربون لو كان سيربون؟ دكتاتورية المدير هي التي تربيهم أو ماذا؟ قضية الاحتفاظ بالكوادر لأن المؤسسة خسرت عليها ولأن سوق العمل ينهب مع الأسف، الآن شركات تنهب وفي إغراءات، ويمكن هو عندك مثلا موجود لكن لما يجي فرصة أحسن، طبعا هو مع الأسف سينتقل إلى يعني من المحبرة إلى المقبرة، بس أي مقبرة؟ ما المقبرة التي كان يريد الإمام أحمد؟ مقبرة المال، مقبرة الدنيا، مقبرة الانهماك في الأمور المادية. قضية سلامة النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى ومراجعة النفس ومحاسبتها قضايا ضرورية جدا تضيع في الأعمال المؤسسية. كم من أعمال مؤسسية انهارت، تحجمت، صارت بالية، فيها أحيانا تصل لمسألة يعني لحد والعياذ بالله ممكن تصل إلى درجة الخيانة. ليش؟ لأنه مسألة إعادة المحاسبة، التذكير، الوعظ، إصلاح النية. ترى يمكن شيخ في أعمال القلوب ضروري جدا لعمل مؤسسة، عمل مؤسسي تقني إعلامي عالمي. واحد شيخ في أعمال القلوب أهم من المدرب والمخطط الاستراتيجي والدك والشيخ في أعمال القلوب. والله يا أخوان أنا أتكلم من تجربة. قضية التخلص من فكر لا أريكم إلا ما أرى، لأنه في هناك طاقات، في ناس تفهم وفي ناس ممكن تعترض وترفض الاستبداد. كذلك يعني توثيق الأعمال الإنتاجية والمحاسبة عليها، التقرير الإنتاجي يا أخوان، التقرير الإنتاجي لكل موظف أصل في محاسبة الموظفين وترقيتهم، حتى نبتعد عن المحاباة وعن أشياء أخرى. التخلص من أنا واستبدالها بنحن، والبحث عن الأساليب الإدارية الناجحة في التقييم والمراجعات الدورية، وقضية المطالعة المستمرة لتغير الأوضاع الخارجية والداخلية، وقضية التشغيل والتنفيذ وحفظ الأسرار وتوثيق الأعمال وبناء العلاقات. وكذلك من الأمور الصعبة جدا جدا الجمع بين الإخلاص والشهرة الإعلامية، سواء للمؤسسة أو لناس في المؤسسة. أنا ما أدري إلى الحقيقة، يعني هناك من يقول، وأحيانا أقف أمام العبارة، أقف كذا يعني مستسلما، أو أنه في تعارض بين الإسلام وبين الإعلام، التعارض بين الإسلام والإعلام. طبعا ليس التعارض كليا، والا ما انتج احد شيء، لكن في جوانب في الاعلام تتعارض مع الاسلام ما لها حل يا جماعه. يعني اما انه ما يجوز الدخول فيها اصلا، طيب ثانيا إنها وبال على بعض الناس دون بعض. يعني في أعمال إعلامية لو دخل فيها بعضهم خلاص يعني إخلاصه يروح ما في ما يعني مهلكة مزالق. قضية الشهرة وأثرها، ألهاكم التكاثر حتى فيما تنتجون، ألهاكم التكاثر في عدد المتابعين في تويتر، ألهاكم التكاثر في يعني أحيانا تكتشف فعلا أنه هناك تغير في النيات. أخيرا يعني كنقطة فيها في يعني في الموضوع من التجربة، خلاصات تجارب، قد نجيد الإنتاج ولكن لا نجيد التسويق. هذه مشكلة. أنا أتكلم يعني من واقع، نعم، من الثغرات التي توجد في أعمال أقوم عليها إشرافا طبعا، ولا هناك من يعمل بها، وقضية أن المنتج ممتاز، مثلا ضبط شرعي، جودة، إتقان، قولبة، شكل مضمون إلى آخره، لكن لا يعرف عنه كثير أكثر الناس. وأحيانا يقع الصراع النفسي بين القائمين على الأعمال المؤسسية بين الشهرة اللي هي مزلق خطير وبين قضية تسويق الأعمال، في صراع نفسي يعني يبغى يحاسب نفسه سيقع في صراع. وكيف نحاول ننتج باسم مثلا المجموعة أو باسم العمل المؤسسي لا بأسماء الأشخاص؟ وهذه المسألة يعني فيها مصاعب ليست سهلة. طيب مثلا الباحث ما يبغى يكتب اسمه، طيب جرت عادة القنوات والمؤسسات الإعلامية أن هناك تتر أو ما أدري وش ما هو، يعني المهم ما يكون شيء ثاني، يعني مكتوب فيه كل الأسماء. طيب تكتب الأسماء، هل هذا خلاف الإخلاص؟ لا، ليس خلاف الإخلاص. طيب هناك يعني أشياء تحتاج الحقيقة إلى تمحيص. وأنا سأؤجل الكلام في موضوع تمويل الأعمال المؤسسية والخطر فيه، ربما يكون يعني مما يطرح، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص والبر والتقوى، وأن يجعل عملنا لوجهه وفي طاعته وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينصر بنا الدين، وأن يعلي بنا كلمته، وأن ينصر بنا عباده، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تعالى
نبدأ بسؤال من أحد الإخوة يقول: السلام عليكم شيخنا الكريم، بلا شك أن تنظيم العمل الخيري وفق مبادئ العمل المؤسسي يتطلب زيادة في الإنفاق عليه، وهذا كما هو مجرب سيعود على العمل الخيري بأثر كبير كما وكيفا. فيقول: هل يبقى الحرج قائما في زيادة المصروفات التشغيلية على العمل الخيري لمواكبة التطورات الإدارية، أم هو يدخل في باب ما لا يتم الواجب إلا به ومن ثم يكون واجبا؟ والسؤال الآخر: وهل يجب إعلام الداعم بأوجه الصرف، أم أصبح هذا الصرف مما علم من العمل الخيري بالضرورة رعاكم الله؟
الحمد لله، إيجاد مصدر تمويلي لأنشطة العمل الخيري هذه قضية حيوية جدا. وبعض الأعمال الدعوية، مثلا نأخذ الأعمال الإعلامية، الأعمال الإعلامية يا أخوان أعمال مكلفة، مكلفة جدا الأعمال الإعلامية. فإذا أردت أن تدخل، أو المؤسسة العمل المؤسسي يدخل مجال الإنتاج الإعلامي، هذه تحتاج إلى أوقاف بلا ريب، بلا ريب تحتاج إلى أوقاف. والمشكلة هي قضية يعني كيف تنشئ وقفا، وكيف يعني تحافظ على الوقف وتصون الوقف وتنمي الوقف إذا أنشأته، وكيف تأخذ من عوائد الوقف ما لا يضر الوقف، ويعني تقع مزالق كثيرة في هذا. ومن أهم الأشياء موضوع الأمانة، طبعا هما عنصران، القوة والأمانة، والخلل في واحد منهما مصيبة. الخلل مثلا في موضوع القوة ممكن يخلي الوقف يدخل في نفق من التطويل، بحيث أنه لا يبدأ يدر إلا بعد أشياء كان العمل في غنى عنها. الأمان طبعا، أما عدم الأمان هذه قضية أخرى لا تحتاج إلى أن نذكر تفاصيلها يعني. ثم يا إخوان، الأعمال المؤسسية أكثر ما يقسم الظهر فيها الرواتب، رواتب الأشخاص هؤلاء، خصوصا إذا أردت أن تحافظ على كوادر معينة. والمشكلة أنك إذا أردت أن تجري بهم تسلك بهم مسالك الشركات، فإنك ستحتاج إلى ميزانيات ضخمة. نأخذ مثال واحد، افرض الآن الشركات الموجودة تعطي انتداب للموظف مثلا راتب ونصف إذا كان الانتداب داخلي، وثلاث أضعاف إذا كان الانتداب خارجي فرضنا، هل تتحمل ميزانية العمل المؤسسي هذا؟ ثم مزلق آخر، تكتشف أحياناً أن رواتب الإداريين الكبار رواتب عالية جداً، ورواتب الذين ينتجون أكبر الإنتاج منخفضة، وهذا يسبب نقمة من الصغار للكبار. ثم هل هؤلاء المدراء الكبار يعني بالعامي يطلع راتبه؟ لما تقول والله هذا لازم، هذا يعني ما رح، هذا طاقة إدارية، هذا لازم نكون نعطيه 20,000 شهريا فرضاً، هل هو فعلا يعمل يعني ينفع الإسلام والمسلمين مقابل 20,000 هذه، ولا في إهدار؟ الآن ترى بدأت الشركات الغربية تسترد أموال من مدراء أكلوا أرباح، تسترد من أعضاء مجالس إدارة أموال نصب واحتيال ذهبت من أرباح المساهمين. الآن القضية هذه موجودة يعني على مستوى الغربيين، الآن أزمة كبيرة في قضية رواتب المدراء. الآن بالذمة والأمانة والدين والضمير، يعني هل هذه رواتب صحيحة؟ هل هذا يستحق فعلا الراتب الذي يأخذه؟ هل هو يدخل على المؤسسة أو ينتج أشياء تكافئ راتبه؟ هل النفقات الإدارية للعمل المؤسسي يعني تتكافأ مع، هل الإنتاج يتكافأ مع هذه الرواتب؟ هل لما نشتري مكتب مكاتب 70,000 و80,000 هل يجوز شرعا شراء هذه المكاتب؟ لما ننزل موظفين في فنادق 5 نجوم هل هذا صحيح شرعا؟ يعني وعلى أي مستوى وكم واحد ولمدة كم مثلا؟ هناك أشياء ينبغي أن يكون فيها محاسبة، وإلا تضيع الأموال الخيرية وتهدر. الأخ يقول هل لابد يدري المتبرع؟ أعطيكم مثال، مسألة جمع الأموال للعمل الخيري هذا، مع الأسف نتيجة قلة الاحتساب صار الذي يتقدم لي القيام بتنمية الموارد المالية يشترطون نسباً. طبعاً إحنا ما تقول له لا تعال اشتغل محتسب وجيب الأموال بلا مقابل، ليته كذلك، لكن ما هذا ما يتهيأ. طيب راتب، كم الراتب؟ يقول لك لا يا حبيبي أنا أبغى نسبة. إيش راتب؟ كم النسبة؟ يلا بدأ كنا نسمع 10%، هي صرنا نسمع 15%، عسنا نسمع 20%. لو علم المتبرع أو المحسن أن 5% أو 10% أو 15% من المال الذي يعطيه للمؤسسة الخيرية يذهب للقائم على تنمية الموارد المالية، هل سيرضى بذلك؟ في تجاوزات. في المقابل بعضهم يخترع حلولا، نقول طيب نعطيه من موارد أخرى، نخلي جهة خيرية تتكفل براتب تبع تنمية الموارد هذا أو تبعين تنمية الموارد، نخلي ماشي. المهم وين الاستفتاء الشرعي الصحيح؟ يعني من هو المفتي الثقة الذي يلجأ إليه؟ ليس للحصول على موافقة لرأي الإدارة. مع الأسف يا أخوان الآن ترى يمكن مثلا الإدارة تقول وفي حاجة ماسة إلى هذا الشيء، ونبغى تشوفوا لنا شيخ أحد يجيز هذا الشيء. وإذا ما قيلت صراحة أحيانا تقال يعني ترى الشيخ فلان وش يقول ما يجوز. طيب ما في آراء أخرى؟ ما في آراء أخرى؟ طيب هو هكذا طريقة البحث عن الفتوى؟ ولا المفروض أنك تذهب إلى من تثق بعلمه، أوثق من يمكنك الوصول إليه في علمه ودينه، وتسأله تعمل بالجواب وانتهينا. سدا لباب الهوى، سداً لباب الهوى. ولذلك أقول يعني بالنسبة للسؤال، إذا كان فوضكم تفويضاً كاملاً خلاص ما يجب الرجوع إليه، وإذا اشترط الاطلاع على الميزانية أو الأعمال فلا يجوز إخفاء الأشياء، لأنه أيها الإخوة يقع في بعض المؤسسات تلاعب في الميزانيات وإخفاء لأشياء ودمج أشياء في أشياء. وأعطيكم مثالاً سمعته قريباً، أنا أرى الصراحة لأنه خلاص في الأخير هذه أمانة ودين وأشياء ينبغي أن تنقل. عمل ما القائم عليه أو القائمون عليه يقدمون المشاريع التي يحلمون بها على أنها مشاريع قائمة، فيروح يقول للتاجر مثلاً وعندنا مشاريع كذا وكذا، وعندنا إذاعة باللغة الصينية، وعندنا، ولو جيت تقول له وين سمعني الإذاعة هذه اللغة الصينية، سمعني وين الإذاعة، يقول لا 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 هذه من خططنا في 5 سنوات القادمة. طيب وليش ما بينت؟ أنت الآن مقدم مشاريع المؤسسة، وش شلون يعني كيف؟ فلذلك يا أخوان ترى ما في، هي قضية صدق مع الله. هل هذا صدق ولا كذب؟ هل هذا شيء آخر؟ المبالغة أحيانا ما يصير كذب يعني كذا صريح، لكن مبالغة، هل هذا حقيقي؟ ويبلغ عدد المستفيدين من برامجنا 10 ملايين، بناء على إيش يا أخي العزيز هذا الكلام جبته؟ والله في مؤسسة بناء على بعض الدراسات الإعلامية، وإذا دققت أكثر بيطلع بناء على ولا شيء. أي ولذلك لابد يكون في أمانة وصدق. حتى يبارك الله في العمل. لأنه يا أخوان لو اقتنع وأعطاك مالا على غير أساس معناها ترى ممكن يعني المال يروح بسرعة وما تطلع نتائج وتتحول المؤسسة إلى مؤسسة إيش؟ مؤسسة برستيج، مؤسسة سمعة، رياء، مؤسسة كذا يعني شهرة، وليست إلى مؤسسة إنتاج حقيقي ينفع الإسلام والمسلمين. هنا
محكمة العلا، رئيس جمعية أسرتي بالعلا، وقد التزم ووفقه الله بتسعين ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الله عز وجل على هذا الجمع المبارك، وأشكر صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن ماجد، وأشكر لجنة المنظمة وجزاهم الله جميعا خير الجزاء. مداخلة، دلت إليني قبل فترة أصول أربعة للعمل الخيري. الأصل الأول إخلاص النية لله عز وجل ومعاهدتها. الأصل الثاني عدم مخالفة الشريعة الإسلامية للعمل الخير. الأصل الثالث عدم مخالفة الأنظمة المرئية. الأصل الخامس أي الأصل الرابع يكون العمل مؤسسيا. ولا أريد شرح هذه الأعمال فقد ذكرتموها جميعا. لقد عرضت هذه الأصول الأربعة على صاحب الفضيلة مع الشيخ صالح بن حميد فاستحسنها
وزاكم الله خيرا. جزاك الله،
شكر الله لكم شيخ. استاذنك شيخ، احد الاخوه يا شيخ يقول اخر جمله قال الشيخ المحاضره الخطر في دعم الاعمال الخيريه، امل القاء الضوء على ذلك.
ما الاخ موجود يعني ممكن يفسر لنا السؤال او يوضحه؟
صاحب السؤال ناصر، الأخ ناصر.
طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يمكن صار عندي نوع من اللبس، لكن المقصود من آخر كلمة قلت لا حفظك الله، قلت ليس هذا وقتها الحديث حول القضية، ليس هذا وقتها، لكن لا أدري هل المقصود ما تحدثت به في السؤال السابق حول بعض الملاحظات أو يعني حول إنفاق الأموال في الجهات الخيرية.
أرجو ذلك. نعم، يعني أنا كنت تكلمت في قضية الأموال وأجلتها، قلت لعلها تأتي في الأسئلة، وقد جاءت يعني اصلا تكلمنا فيها. جزاك الله خير.
بعض الاخوه ربما يتحدث عن ان هناك بعض الجمعيات الخيريه ربما توصم بانها تتوسع في الجانب الاعلامي، فهل هناك ضوابط في مثل هذا الامر؟ ومتى يمكن ان يقال ان هذا الطرح الاعلامي يعد توسعا أو أنه من صميم عمل المؤسسة الخيرية؟
أهمية الإعلام واضحة جدا، ويمكن أن يعبر عنها بعضهم يقول يا أخي إذا الناس ما عرفونا كيف راح يتبرعوا لنا مثلا، إذا الناس ما عرفوا أنشطتنا كيف راح يدعمونا، وأن الزخم الإعلامي هذا هو سمعة تسبق إلى المتبرع، فإذا جاء ممثل الجهة الخيرية وجد السمعة قد سبقته فيجد تفاعلا، فتكون الإجابة أقرب ويعني تحقيق المطلوب أقرب. هذا صحيح بلا شك، لكن يعني من الضوابط التي أراها أنه إذا كان الشهرة أو التغطية الإعلامية للمجموعة وليست لشخص فإن المسألة أهون بكثير. يعني ما تقول مثلا مكتب التعاون، مكتب توعية الجاليات فرع كذا، الأعمال التي قام بها. طيب الآن تطلع رسائل جوال كثيرة دعائية، إخوانكم في مكتب التعاون كذا يبشرونكم بدخول كذا واحد في الإسلام، دخول كذا في تنظيم رحلة عمرة، تنظيم رحلة حج إلى آخره. طيب، هذا جميل ومهم في قضية تفاعل معه، لكن يا أخوان نعود مرة أخرى، هل هو صحيح حقيقي؟ هل في مبالغة أم لا؟ أيضا هل هو عام أم خاص؟ بمعنى لو كانت عامة ليس لم تكن تمجيدا لشخص معين، هذه عملية التمجيد والتمحور حول ذات معينة وعمل الدعاية لشخص معين، هذه ترى من الآفات، من الآفات التي ابتلينا بها. ولذلك ترى بعض المخلصين نحسبهم ما دخلوا الإعلام ورفضوا الوقوف أمام عند الكاميرات، أو ما دخلوا إلا متأخرين جدا، ولما قيل لهم ادخلوا في كذا وكذا ادخلوا في كذا يقدم رجلا ويؤخر رجلا، يقدم رجلا ويؤخر رجلا، وربما في النهاية يعني تحت الضغوط وتحت يستجيب ويدخل. هذا خير من الذي يسعى إليها سعيا، يعني مثل قضية المنصب في الإسلام، هو تكليف وليس تشريف، والمفترض أنه يعني إنا لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه لا يعين في منصب أحدا طلبه، وإنما عندما يزكى ويرشد إليه بدون فعل منه، المفروض تكون هذه هي الطريقة في اختيار الأشخاص، أن يدل غيره عليه لا أن يدل على نفسه، هذه مهمة جدا يا أخوان، أن يدل غيره عليه لا أن يدل على نفسه. الآن مع الأسف خلاص صارت السيرة الذاتية، يعني تقرأ بعض السيرة الذاتية تمجيد شخصي وكذا ولما تسوي المقابلة الشخصية يطلع الشخص ولا ربع اللي كتبه. ليش؟ هنا نحن نعاني، ترى هذه موضوع الإخلاص موضوع كبير ضخم جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني إفسادها للدين أشد من إفساد الإيش؟ المال والحرص على الوجاهة، المنصب، الشرف، الذكر، السمعة، الحرص عليها يفسد الدين أكثر من إذا أطلقت ذئبين جائعين في زريبة غنم. ولذلك ينبغي أن يستمر التذكير، وينبغي البحث عن المخلصين، يكون عندنا فعلا يعني تلمس لهؤلاء، وينبغي على المؤسسات الإعلامية الإسلامية أن تشهر البعيدين عن الإعلام، أنتجوا لهم يا أخي، سوقوا لهم، وإذا ما يبغى يطلع بكاميرا طل وين دروس المسجلة؟ ليش ما قطعتوها؟ ليش ما فهرستوها؟ ليش ما رفعتوها على الشبكة؟ ليش ما سويتوا لها دعاية؟ ليش ما حطيتوها في الواتساب؟ ليش ما سويتوا له؟ يا أخي الشيخ ما يعني هو بعيد لا يريد الشهرة، تلاميذه يسووا له موقع في تويتر، فيسبوك، موقع على الشبكة، ما هو الواحد يعني ليس المفروض، ترى الوضع الصحي ما هو أن الشيخ يركض وراء المؤسسات سووا لي اعملوا لي هاتوا مدريش، بعدين يقال للشيخ روح دور لك راعي. بالله عليكم يعني ما هذا المجتمع الصحي العلمي اللي الشيخ لازم يدور على راعي؟ هذه مأساة، هذا تخلف. إذا الشيخ لازم يدور على راعي يعني هو يقول سووا لي وبعدين يدور راعي، ليش ما توجد؟ وين الأعمال؟ أين الأعمال الوقفية؟ أين الأعمال المؤسسية الخيرية؟ أين دورها في نشر من غير طلب؟ حتى لو ما طلب هم يذهبون إليه يأخذون. طيب ما تبغى كاميرا، متحرج بالتصوير يا شيخ، طيب هات الصوت هات النص. يعني هو ما في يعني الدنيا ما هو بس فيها صورة، فيها صوت وفيها نص، ما تبغى صورتك طيب هات النص وهات الصوت، نخدم النص ونخدم الصوت ونخدم لك أعمالك. وين هذه الجهات التي تقوم بخدمة أعمال طلبة العلم؟ لازم يكون واحد إما أنه يروح هو يبحث عن مجد شخصي أو عن شهرة، أو هو يروح يعني يسعى في نشر أعماله، وهو لازم يدور له على راعي ويدور له على مدري، ولا يموت العلم؟ يعني ما في عندنا جهات عندها حماس وفي لها دعم إنها تتبنى هؤلاء؟ هذه قضية مهمة جدا. وعلى أي حال يعني في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وأنت ترى سبحان الله البركة والأثر للأعمال اللي وراها ناس أهل شهرة وسمعة، واللي وراها ناس يهربون من الشهرة يهربون من السمعة، ستجد أن علمهم باقي. يا أخي الآن عبارات ابن القيم وابن تيمية مثلا، وعبارات الحسن البصري، وعبارات إبراهيم، وعبارات سعيد بن المسيب، وعبارات ما هي موجودة الآن تتناقل في الواتساب وفي تويتر وفي الفيسبوك. من اللي هم ذهبوا يطاردون يوما في قضية نشر الكتب، ولا بعضهم دفن كتب بعض كتبه، ولا رفض أنها تطلع، ولكن الله أخرجها خلاص. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يمكن رجل دعا دعوة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذه الدعوة يمكن سببت أن مؤسسات تقوم. أنت أنا أشوف من يعني من الأشياء التي أثني عليها في التويتر الحسابات اللي فيها كذا، مثل حساب باسم عالم أو شيخ ويقوم عليها طلبة علم ينشرون علمه، من اللي راح حتى من السلف، حساب خاص بالحسن البصري ينشر أقوال الحسن البصري يعتني فيها ويقطعها، ولازم ما تتجاوز 140 حرف. طيب كيف إذا كان تتواصل؟ فالمهم أن تخدم، لابد نخدم علم هؤلاء. ترى هذا فيه أجر عظيم للخادم، الخادم له أجر عظيم فيه عندما يقوم بخدمته.
شكر الله لكم. الإخوة في اللجنة المنظمة ينوهون إلى أنه سيتم السحب على جوائز بعد الجلسة مباشرة، ويأملون من الإخوة انتظار النتيجة. الحقيقة فيه مجموعة من الأسئلة، لكن الوقت أزف، ولعلي يعني أترك الشيخ إن كان أراد أن يختم بكلمة مختصرة حتى ننهي هذه الجلسة، وفق الله الجميع لكل خير.
سؤال. طيب في يبدو أن بعض الإخوان يعني طرحوا أمور متعلقة بالإخلاص، وأنا أؤكد على هذا الجانب وأقول يا إخوان لما ننفق في التطوير والتدريب ونعمل دورات ونسوي أشياء، يجب أن يكون على رأس ذلك أن يوجد من أطباء القلوب من يأتي يستضاف في المؤسسة لكي يحيي قلوب منسوبها ويجدد في نفوسهم معاني الإخلاص، ويحيي فيها يعني مسألة تصحيح النية وتصفيتها من الشوائب، هذه مهمة جدا، مهمة للغاية. أما قضية يعني مصاعب التمويل، والله يا أخوان هذه قضية فعلا منهكة. يعني أحيانا مثلا تبغى تسوي وقف، تنشئ عملا مؤسسيا، طيب عمل مؤسسي فيه موظفين، الموظفون لهم رواتب، وإذا كانوا طاقات احترافية في التصميم، في البرمجة، في الإخراج، في التصوير، في المونتاج، في المكساج، في الانيميشن، في البحث العلمي، يعني عندهم تقدم أو تفوق إلى آخره، كم يعني ميزانية عمل مثل هذا؟ لما تقول الله مؤسسة علمية إعلامية شرعية دعوية تقنية اتصالاتية إلى آخره، وسيديات وكتب ومطوية كل شيء، كم يبغى له؟ هذه ترى يعني، وإذا كان لها قناة فضائية، طيب حسب يعني ما تجربة متواضعة أنه راتب متوسط الرواتب لمؤسسة مثل هذه فيها مدراء وفيها خد يعني فراشين، طيب ممكن يصل إلى 6000 ريال كل شيء، يعني سكن، مواصلات، اتصالات، تأمينات، مدري إيش، شيء يأخذه وشيء ما يأخذه، يعني شيء يستلمه الموظف شيء ما يستلمه، يعني تكلفته على المؤسسة. طيب لما يكون عندك عدد من الباحثين وعدد من الإعلاميين وعدد من المبرمجين وعدد من التقنيين وعدد من الطاقم الإعلامي، إخراج وإنتاج وتصوير وإضاءة ومكساء ومدري إيش والصوتيات والإلى آخره. هذا لما تكلم مؤسسة مثل هذه فأنت تتحدث تقريبا عن 100 موظف تقريبا في 6 مليون، هذه شهريا في نفقات أخرى، نفقات تشغيلية غير الرواتب ممكن تصل إلى 10. يعني معنى ذلك لازم يكون عندك وقف بمئة، أكثر من 100 مليون، مو دائما وقف يصير 10% الإيراد تبعه، كيف تجيبه؟ ويصير أحيانا من المآزق العظيمة أنك تسعى في بناء وقف وفي ذات الوقت الرواتب ماشية، أين هذه التغطية المالية التي من المهم تخلص لك الوقف الذي وفي نفس الوقت في رواتب ماشية لا يمكن توقفها؟ وكم من المؤسسات أقلعت، جاءهم دعم في أول الأمر فأقلعت وجابت ووظفت وأثاث مكتبي وأجهزة وزو، ثم نقص تقلص، ما اللي أعطاهم أول مرة تحمس راحوا له ثاني مرة، يعني ها ثالث مرة رابع مرة قال لهم والله يا أخوان أنا بعطي غيركم. طبعا أحيانا يعني ماذا يحدث لدى بعض المانحين، وهذه شغلة تسربت يعني أرى أنه لابد أن تراجع، بعض المانحين صاروا يقولون شوف نعطيكم في التطوير الإداري في التطوير التقني في نعطيك لكن ما نتكفل لكم برواتب. طيب أنت الآن ماشي تبغى تغطي نفقة تطوير إداري، طب من الذي سيغطي الرواتب؟ أكبر مشكلة تمويلية في الأعمال المؤسسية هذه الرواتب، ثم الرواتب ثم الرواتب، لأن في النهاية خلاص هؤلاء. طيب ولما يشتغل، لما يشتغل في هذه المؤسسة ويكبر وينضج وتزيد خبرته، يجي عرض من شركة خارجية يمكن حقت أي شيء كلوركس تايد أي حاجة كذا، تعرض عليها عملا، أفرض أنه هو يشتغل في التصميم الإلكتروني، خلاص هلما إلينا هلما إلى الرخاء، راتب ضعف اللي عندك، تبي تجيب واحد ثاني وتنفق عليه والدر. ففي مآزق حقيقية اللي دخل في هذا المجال. ثم أيضا يعني المشكلة أن الإدارة لابد أن يتولاها أهلها، يعني ما يصلح واحد شيخ طالب علم وداعية وإداري إيش هو يعني صحيح أنه في أشياء معينة يمارسها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ألم يطلي إبل الصدقة بالقطران، يعني كان يشتغل أشياء لبيت المال عبارة عن أشياء يعني تواضعا ومساهمة في هذا الباب، عمر رضي الله عنه كان يشتغل. لكن ترى يا أخوان الذي عنده قدرة أن يكون في العلم والإدارة معا هذا نادر جدا، يعني هذه أقرب إلى قضية يعني سليمان عليه السلام نبي وملك، يعني الجمع بين الإدارة والعلم أنك تدير منشأة وأنك تكون داعية وطالب علم أو عالم أو هذه يعني لا كله خلص، يعني لابد أن نشفق على كل واحد يضع نفسه في موقعه الحقيقي. ما عندك يعني من الإمام العادل، يعني عمر واحد عالم وإمام، طيب كيف متى يكون عنده وقت للعلم وقت لإدارة البلاد؟ على أي حال لابد أن يكون طبعا أحيانا يؤخذ صيت أو سمعة مثلا والله فلان عندهم هذول لا تخاف عليهم، وفي الحقيقة أنهم واقعين في ورطة كبيرة، بس ما خلص طلع الصيت انتهينا. على أي حال تلمس الحاجات لابد يكون في المانحين، أنا أجد أن المانحين عليهم مسؤولية أن يزوروا بأنفسهم مواقع الأعمال ويروا ما هي الإمكانات، ما هي البرامج، وش الأشياء اللي أنتجت، وش الأشياء اللي تحت الإنتاج، وش اللي تشتغلون فيه الآن، ماذا تعملون الآن، ورونا مشاريعكم الآن، هذه مهمة يا أخوان، حتى يصير الدعم للناس الذين يعملون حقيقة وليس فقط يعني هناك الله لا يهينك فيه في الموقع أو في عندنا استمارة معينة أو أوراق لازم تمليها مثلا جيب لك 20 ورقة طيب وملي فيها. طب إذا كان عندك واحد حاذق يجيد ملء الفراغات خلاص حيمليها وتطلع تمام التمام منطبقة كامل طيب تفضل هذا الدعم. فلذلك المسألة ما هي ليست من الخارج، المسألة من الداخل، لابد يكون في دخول للداخل ورؤية ماذا يحدث وبناء عليها يصير في مساهمات حقيقية بناء على الإنتاج الحقيقي وليس بناء على السمعة. ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.
على إجابات سريعة لها لأن وصلني سؤالين تقريبا آخر كلمات ذكرها الشيخ كانت تشير إلى إجابة هذه الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب، وأسأله جل وعلا أن يكتب الأجر للقائمين على هذا اللقاء المبارك وأيضا الحضور الكريم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الواحد المزروع على ما قدمه، وسنقوم الآن بتكريم الشيخ الدكتور عبد الواحد المزروع. يتقدم رئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد الغامدي بتقديم الشهادة التقدير على مشاركته معنا، كما يتقدم الشيخ الدكتور عبد الواحد المزروع بتقديم شهادة الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد.